بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهل، ومن أحب أن يهل بحجة فليهل، ولولا أني أهديت لأهللت بعمرة، فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة، وكنت ممن أهل بعمرة، فحضت قبل أن أدخل مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. ففعلت، فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله حجها وعمرتها، ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. وأراد البخاري أن يبين الخلاف العظيم الذي وقع في حج وعمرة عائشة رضي الله عنه. فالعلماء اختلفوا كيف كان حجه، هل كان حجا مفردا، هل كان قارنا، إلى غير من هذه الخلافات. هل وقع هدي؟ طبعا يعني أكثر العلماء يقولون كانت حجها كان حد يعرف مفردة أم قارنة. هو رجح أنها قارنة، كانت قارنة. الرجح أنها لما بدأت بالحج فدخل الحج في العمر، وطبعا الأقوال الثلاثة واردة، لكن الرجح أنها كانت قارنة، قارنت بين الحج وبين العمر، فكان لزاما عليها هدي ولكنها لم تهدي ولم يقع منها هدي. ولكن العلماء أجابوا على أن الهدي وقع من من الذي أهدى عنها؟ النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عنها فدون علم. ولذلك العمرة التي وقعت بعد أداء المناسك، من العلماء من قال يعني هذه خصوصية لها، وعلى هذا حينما أدت هذه العمرة فما إلا جبر لعائشة رضي الله عنها، ومنهم من قال بجوازه، وبهذا رجعت بهديين أنها أدت العمرة وأدت الحج ولم يقع منها نسك. ولكن طبعا النسك وقع من من؟ وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى وهو العنزي قال حدثنا يحيى وهو يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا هشام وهو هشام بن عروة قال أخبرني أبي وهو عروة بن الزبير قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة. ما معنى موافين؟ ما معنى موافين لهلال ذي الحجة؟ قبل دخول هلال ذي الحجة، يعني بحوالي كم حد يعرف؟ حوالي 4 أيام. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهل، ومن أحب أن يهل بحجة فليهل، ولولا أني هديت لأهللت بعمرة، فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة، وكنت ممن أهل بعمرة. أرادت إيه؟ أن تبدأ بعمرة. قالت: فحضت قبل أن أدخل مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وانتشطي وأهلي للحج. وبدأت الإيه؟ إهلال بالحج على أساس أنها أدت مع العمرة طواف. قالت: ففعلت، فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم، ليلة الإيه؟ الخروج إلى المدينة، فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها. طيب من قائل هذا؟ من قائل فأردفها؟ لا لا، سيد البخاري. ها؟ عبد الرحمن من؟ عروة. فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها فقضى الله حجها وعمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. وعلى هذا يعني أراد البخاري أن يبين يعني جواز هذا الأمر وأنها جمعت بين نسكين. ومن من قال جمعت بين ثلاث، بين حج وعمرة، ولكن العمرة كانت داخل الحج، فكيف جمعت بين حج وعمرة وأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم عمرة ثالثة، أقصد نسك ثالث للعمرة. فقيل جبرا لخاطر أنها لم تتلذذ ولم تعد بعمرة مستقلة كما فعل باقي نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. باب أجر العمرة على قدر النصر. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك، فقيل لها انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم أتينا بمكان كذا ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك. أجر العمرة على قدر النصب. ما معنى النصب؟ فهو أي عبادة كلما تعب فيها الإنسان كلما أجر، كلما عظم التعب كلما كان الأجر إيه؟ أعظم. لكن سؤال، هل هذا على الإطلاق؟ يعني الإنسان ممكن يكلف نفسه تعب في عبادة معينة من أجل أن ينال عظيم الأجر؟ ها؟ ما هو ناوي عاوز يتعب، عاوز مثلا يتعب نفسه في عبادة عشان ينال فيها أجر. يعني مثلا بدل ما يروح الحج بالطيارة وكذا ممكن ياخدها مشي عشان ناخد أجر كبير. ليه؟ مفيش تلف ولا حاجة، مالناش دعوة بالإخلاص والنهوض وكلام وكلام. واللي بسبب الطيارة ما هو ممكن واحد بسبب الطيارة مخلص، واحد رايح له أتوبيس أو بتاع رياح. موضوع الإخلاص مالوش في الموضوع. أقصد هل التعب على الإطلاق؟ أبو عبد الرحمن يعني الوضع هنا لا يتكلف المشقة، وإذا كانت المشقة ستؤدي إلى ضعف في أصل العبادة الوسيلة. يعني مثلا واحد ذهب إلى الحج راكبا سيارة أو ماشيا والآخر بخير، الذي كان في الطائرة أدى المناسك مستريح آمن حاضر الذهن، والثاني راح هناك وصل راح نايم لغاية ما رجع ولا استنى بقى مسافر في عربية أو ماشي وأنا رايح ويعملها هو جاي خدها نوم هناك، أيهما أفضل؟ الأول الاستراحة. واحد مثلا في عمل معين لو أدى هذا العمل سيؤدي إلى نقص في قدر الأصل الفعل الأصل، يبقى هنا نقول ليس على الإيه؟ على الإنسان ينظر في المصلحة التي فيها إتقان العمل، فإذا أتقن العمل براحة إذا راح أفضل، أتقن العمل بمشقة إذا المشقة إيه؟ أفضل. مثلا في عمل الناس فيه متهاون فأنت يعني إتقان هذا العمل إلى مشقة، زي مثلا الصلاة. بعض الناس مثلا يصلي زي على مدى الشيخ خالد كده يقول الله أحد العوذ ورب الناس ودي صلاة. واحد مثلا عاوز يصلي مثلا الأعراف في المغرب، وضحت الصورة؟ طيب أيهما أفضل؟ اللي صلى المغرب بالأعراف ولا صلى المغرب بالمعوذتين؟ طبعا هنا برضو على قدر الحال. إذا كان مسجد سنة، مسجد سنة وبنعود الناس على طول الصلاة، يبقى لابد إن إحنا إيه نقول إن الصلاة طويلة إيه أفضل. لكن لما نيجي نعلم الناس الكسل يبقى مسجد السنة زي مسجد بتقعد ممكن الطرق الصوفية بيقعدوا يكتروا في القرآن شوية، فطبعا هذا إيه يبقى إذا ننظر للفعل يبقى إن التطويل إيه، ولذلك إيه طول الصلاة، طول الصلاة يعتبر إيه أصل من أصول العبادة والتقرب والسبق إلى الله عز وجل. وذلك وقوموا لله قانتين قيل القنوت طول القيام، وأفضل الصلاة طول الإيه القيام. لكن لما كلنا تعودنا إننا نصلي بإن أعطناك الكوثر لأن كلنا مكسرين، طبعا أنا بتكلم على الشيخ خالد وعلى نفسي برضه أنا مكسر زيه، فمع التكسير لكن الإنسان بقى لما يجاهد نفسه ويبدأ إيه يعني يصبر مع الإمام ويتابع الإمام تصبح الصلاة بالنسبة له إيه سهل. قل ألف هذا وتعود. لكن أنا متعود الناس ما بيصلوش بها إلا وتين وزيتون وإن أعطناك الكوثر وقل عذر ورب الفلق وانتهت المشكلة. أنا كملتزم هبجر، فكيف بالعامل؟ طيب احنا كده نطفش الناس، يعني الناس لما يدخل ويجي لها مثلا الى امام ما بيصليش الا بربع في كل ركعة هيتفشوا مع التفشان. يعني اللي هيدخل الى اللي هو ايه اللي هو اصلا ملوش وزن ملوش ثقل في نفس المكان. اذا هيجد ايه بعض الناس اللي انا عاوز اروح استمتع بالقرآن المسجد الفلان. واعرف في بعض المساجد في مصر بعض الناس كانوا يتكلفون سفر ومشار من اجل الصلاة في مسجد كذا من اجل ان الامام يطيل الصلاة بغض النظر عن ايه عن الصوت او غير الصوت. فهنا يعني القدر الذي نقوله ان الانسان ينظر الى الاجر المترتب على التعب والراحة. اذا كان الراحة افضل في اتيان الفعل يبقى اجر الراحة ايه افضل. اذا كان التعب افضل في اتيان الفعل يبقى التعب ايه افضل والله اعلم. ولذلك اديكم مثال في بعض الناس يجي في الشتاء يصوم يقول لك دي فرصة والنار يصير والواحد يدوب يعني لو كان له مثلا لقمة وقت قبل الفجر الساعة مثلا 5 هيجي الساعة 5 وما بيحسش. وفي الصيف يقول لك لا في الصيف مش معقولة يعني الصيف ده عشان ايه هوصل الساعة 10 الصبح كون عطشت جعت الى غير. طيب من صام في الصيف وانتقى ايام حارة وصام ايه رأيكم فيه؟ يجر لما يجر ينال عظيم ينال عظيم واحد مثلا قام من الليل جنب او اراد ان يتوضا ليصلي وما عنده سخان ولا كهرباء وما فيش لا ميه سخنه ولا بوتاجاز ولا حاجه خالص ما في الا ميه بارده بتوضا بالماء البارد في الشتاء طارس يجر الماء يجر يجر. اذا ننظر الى كلمه النصر بمعنى انك تؤدي العباده لله عز وجل كما قال الأخ خالصة مع إتقان الفعل بما يؤدي إلى الإتقان ألا تسبق إلى الله عز وجل في هذا الفعل. وكلما يعني كانت الأداء تام وعظمت فيه المشقة كلما كان الأجر إيه عظيم. لكن لا تساوي الفعل الفعل الراحة والتعب يبقى قدم الراحة. لو تساوي الفعل الراحة وإيه يبقى يتساوى الايه الفعل. لكن كلما كانت المشقه تؤدي الى التاخير. اعطيكم انا مثلا مثال انسان في مكان معين جاي يصلي يبقى الاولى دلوقتي ايه ماشي واحد من على نار. لكن مثلا لو انه يعني تاخر مره وراى انه ان مشى ستضيع الصلاه وستفوت تكبيره الاحرام يبقى لو ركب يكون ايه وهكذا قص هذا قال حدثنا مسدد وهو مسدد ابن لا انا عاوز بالراحه كده معايا شيخ سامي رضي الله عنك وعن والديك تصعيد سعيد ما شاء الله وانا كذلك سعيد وابي سعيد وجدي سعيد. قل لي من هو مسدد بالراحه؟ مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد ابو الحسن البصري. قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع العيشي قال حدثنا ابن عون هو عبد الله بن عون عن القاسم بن محمد وعن ابن عون يبقى رجعنا ثاني لعبد الله عن ابراهيم وهو ابراهيم النخعي عن الاسود قالت عائشه رضي الله عنها يا رسول الله يصدر الناس بنسكين واصدر بنسك يبقى هي ايه انها جمعت كما قال من قال بالقران او انها حجت فسخت العمره الى اخر الاقوال هذه. فهي يعني لم تتلذذ ولم ترضى لنفسها دون صويحبات انهم يرجعوا بنسكين وهي ايه بنسك واحد واصدر بنسك. فقيل لها انتظري فاذا طهرت فاخرجي الى التنعيم فاهلي بيت البيت بالعمرة والتنعيم هذا موضع خارج مكة من الحل ثم ائتينا بمكان كذا ائتينا بالمكان ايه الحقي انت واخيك بالمكان الفلاني حدد لها ولاخيها مكانا ولكنها على قدر نفقتك او نصابك. يبقى هنا الايه الفعل على قدر ما تنالين من تعب وعلى قدر ما تنالين من ايه من نصب. انها اجتهدت وتعنت في انها جاءت الحيض او هذا النفاس وحال بينها وبين اداء بعض المناسك وتعنت واتعبت وادت بعمره زائده اخره فالاجر على قدر النصب. ونقف هنا.